السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا رحمن علمنا القرآن واجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، فأهلا بكم جميعا في هذا اللقاء الطيب المبارك المتجدد بإذن الله عز وجل مع كتاب عظيم من كتب علم النحو، وهو شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، وهو صاحب الكتاب متنا وشرحا. وهذه الدورة هي تهدف إلى توضيح هذا الكتاب وتيسير ألفاظه على الحاضرين ومن يسمع بإذن الله عز وجل. كنا في المرة الماضية قد وصلنا إلى بداية تقسيم الاسم إلى معرب ومبني. عذرا، هل الصوت واضح الآن أم ما زالت هناك مشكلة؟ بارك الله فيك. الله المستعان. فبالنسبة كما قلنا، وصلنا إلى باب المعرب والمبني. المرة الماضية تحدثنا عن تعريف هشام للكلمة، وقلنا أنه عرفها بالقول المفرد، وبين ابن هشام لماذا اختار كلمة القول، لأنها تدل على المعنى المفيد والفارق ما بين المفرد والمركب، وقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وأشار إشارة سريعة إلى بعض العلامات الخاصة بكل منها. نشير إشارات سريعة إلى ما مر معنا في المرة الماضية. بداية، خرج منا سهوا في المرة الماضية أننا عندما تحدثنا عن قول المؤلف غلام زيد أننا وصفناه بكونه جملة. عندما فرقنا ما بين المفرد قلنا أن كلمة زيد مفرد، وكلمة غلام زيد قلنا أنها جملة، وهذا عن غير قصد. فهذا يتطلب منا أن نوضح أنواع المفرد وما يقابله حتى تتضح الصورة، لأننا عندنا في اللغة المفرد يأتي على أربعة أنواع. المفرد في اللغة العربية يأتي على أربعة أنواع: مفرد عكسه أو يقابله المثنى والجمع، مثلما نقول زيد ونقول الزيدان ونقول الزيدون، نقول معلم معلمان معلمون، كتاب كتابان كتب مثلا، فهذا مفرد يقابله المثنى والجمع. والنوع الثاني المفرد الذي يقابله الجملة وشبه الجملة، والجملة لا بد أن تعتمد على إسناد، لابد أن تعتمد على إسناد، لابد أن تكون جملة إما اسمية تتكون من مبتدأ وخبر أو ما يحل محلهما، أو جملة فعلية تتكون من فعل وفاعل، أو يعني ما يتبعهما في الأحكام مثل نائب الفاعل وغيره. فلابد من إسناد، إما إسناد فعل إلى فاعل أو فعل إلى نائب فاعل، نقول جاء زيد، فهذه جملة لأننا أسندت المجيء إلى زيد. أو نقول محمد مجتهد، فهذه أيضا جملة أنني أسندت الاجتهاد إلى محمد، فهذا يسمى الجملة. أما شبه الجملة فيتكون من الظرف وما يضاف إليه أو الجار والمجرور، هذا يسمى بشبه الجملة. هذا التقسيم الثاني للمفرد، يبقى مفرد يقابله جملة وشبه جملة. التقسيم الثالث مفرد يقابله مضاف وشبيه بالمضاف، مفرد يقابله مضاف فشبه مضاف، مفرد مثل زيد مثلا، ومضاف إذا أضيفت كلمة إلى أخرى مثل كتاب زيد أو طالب العلم، وشبيه بالمضاف إذا كانت الكلمة بعدها معمول لها مثل طالبا العلم أو طالب العلم، وهذا سيأتي معنا في بعض الأبواب إن شاء الله. والنوع الرابع وهو الذي قصده ابن هشام وهو الذي مر معنا في المرة الماضية، وهو المفرد الذي يقابله المركب. المفرد الذي يقابله المركب عندما تكون معنا كلمة واحدة نسميها كلمة مفردة، وهي التي لا يدل بعض أو لا يدل جزءه على بعض معناه، هو الذي لا يدل جزءه على بعض معناه كما مر معنا في المرة الماضية. أما المركب فقد يكون مركبا يعني إضافيا مثل غلام زيد كما مر معنا في الأمثلة، أو تركيبا مزجيا زي مثل حضرموت أو بعلبك، أو تركيبا إسناديا مثل شاب قرناها وتأبط شرا، وهذا كله سيأتي معنا بإذن الله. فهذه ملحوظة مهمة جدا، عندما نتحدث عن المفرد لابد أن نعي ما المقصود بالمفرد، هل المفرد الذي ليس جملة ولا شبه جملة، أم المفرد الذي ليس مضافا ولا شبه مضاف، أم المفرد الذي ليس مثنى ولا جمعا، أم المفرد الذي ليس مركبا. إذن الذي مر معنا في المرة الماضية أي نوع من أنواع المفرد؟ الذي يقابله مركب. بارك الله فيك. الذي مر معنا هو المفرد الذي مر معنا هو المفرد الذي يقابله المركب. كذلك ابن هشام عندما تحدث فقط عن الكلمة، لم يذكر تعريفا للكلام، وقد أشرنا إلى ذلك في المرة الماضية، وقلنا أنه اكتفى بالحديث عن الكلمة لأنه أراد أن يوضح الكلمة وأجزائها، وبعد ذلك يأتي الحديث عن الكلمة. والكلام كما عرفه ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، وعرفه ابن هشام نفسه في شرحي على الفيت المالك في أوضح المسالك على الفيت المالك بأنه اللفظ الذي يفيد إفادة يحسن السكوت عليها، اللفظ الذي يفيد إفادة يحسن السكوت عليها، فلا يسمى الكلام كلاما إلا إذا أعطى معنى مفيدا تاما، يعني لا تكفي الإفادة فقط، لو كانت الإفادة غير تامة لا يسمى كلاما. عندما أقول إن طالب العلم هذا لا يسمى كلاما لأنه لم يعطي فائدة تامة، لكن إذا قلنا إن طالب العلم مجتهد فهذا أتم معي الكلام، وأقل الكلام هو ما تكون من اسم وفعل، أو من فعل واسم مثل الجملة الفعلية جاء زيد، أو من مبتدأ وخبر اسم واسم. أقل الكلام إما فعل واسم وإما اسمان، أقل الكلام إما فعل واسم وهذه تكون الجملة الفعلية، وإما اسمان مثل محمد مجتهد، هذا أقل شيء في الكلام. وقول ابن مالك استقم إنما هو في الحقيقة كلمتان فعل واسم هو ضمير مستتر، استقم أنت، فهذا هو الكلام، لم يشر إليه ابن هشام في المقدمة ولكن ذكرناه إتماما للفائدة، وسيأتي عنه تفصيل بإذن الله عز وجل عندما نتحدث عن الجملة الاسمية والجملة الفعلية فيما سيأتي من أبواب بإذن الله عز وجل. كذلك قسم ابن هشام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، واكتفى بالتمثيل لكل منها والتعريف له، اكتفى بالتمثيل لكل منها والتعريف له، يعني قال يعني الاسم وقال يعرف بال كالرجل وبالتنوين الى اخره، والفعل كذلك والحرف كذلك. فتعريفات العلماء للاسم، الاسم هو ما دل على معنى غير مصحوب بزمن، الاسم هو ما دل على معنى غير مصحوب بزمن، عندما نقول مثلا بيت، البيت هذا دل على معنى وهو البناء الموجود الذي يعيش فيه الإنسان وله أبواب وله يعني أساس وحوائط إلى غير ذلك، فهذا هو البيت أعطاني معنى ولكن لم يعطني زمنا، ولكن لم يعطيني زمنا، فهذا هو الاسم. أما الفعل فهو ما دل على معنى مصحوب بزمن، وما دل على معنى مصحوب على معنى مصحوب بزمن. مثلما نقول ذهب دل على معنى الذهاب ودل على زمن الماضي، دل على معنى الذهاب ودل على زمن الماضي. كذلك الحرف هو ما ليس له معنى إلا مع غيره، ما ليس له معنى في ذاته إلا مع غيره. الحرف لا يدل على معنى مستقل، وإنما حسب السياق الذي يأتي فيه يدل على معنى. فعندما نقول حرف الجر من، لا نستطيع أن نحكم عليه بمعنى خاص، لكن إذا استخدمناه نقول خرجت من البيت، نقول من دلت على الابتداء. خاتم من حديد دلت على النوع والجنس. نقول أخذت من المال دلت على أنه بمعنى بعض. إذن المعنى إنما يظهر في الحرف مع غيره وليس في ذاته. فهذه تعريفات الاسم والفعل والحرف. وقد ذكر ابن هشام علامات للاسم وهي والتنوين والحديث عنه، ذكر ثلاث علامات كما مر معنا: علامة في أوله وعلامة في آخره، وعلامة هي أهم علامات رواية الإسناد. وذكر للفعل أيضا، طبعا هو كلام فقط كان على الاسم، وسيأتي بإذن الله عز وجل الكلام على الفعل والكلام على الحرف، ولكن هو بعدما عرف الاسم بدأ يتحدث عن المعرب والمبني، وبعدما ينتهي منه سينتقل إلى الفعل ثم إلى الحرف كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل، وإلى إتمامي أو إكمالي الكتاب في باب المعرب والمبني كما هو في ترتيب الكتاب. قال خالد بن هشام رحمه الله بعدما تحدث عن الاسم، قال بعدما تحدث ابن هشام عن الاسم قال: وهو ضربان معرب، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته وفي لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه وروي معناه، وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. هنا طبعا هذا هو المتن، وسيأتي الشرح لابن هشام كذلك بعده. فهو قسم الاسم إلى ضربان معرب ومبني، وذكر هنا ما هو المقصود بالمعرب وما هو المقصود بالمبني. فقال: معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. فهذا تعريف الاسم المعرب. الاسم المعرب هو الذي يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. كلمة زيد إذا أدخلنا عليها عوامل تؤدي إلى الرفع أو النصب أو الجر كما سيأتي معنا، فيتغير آخره بالرفع أو النصب أو الجر. ومبني وهو بخلافه، أي المبني خلاف المعرب، وهو الذي يلزم آخره حالة واحدة مهما تغير موضعه أو العوامل الداخلة عليه. بالنسبة للمبني هو الذي يلزم آخره حالة واحدة مهما تغير موضعه أو العوامل الداخلة عليه. هذا بالنسبة للمبني. وأعطى مثالا، قال: كهؤلاء في لزوم الكسر، أي أنها تلزم الكسر عند جميع العرب، وكذلك حذامي وأمسي فهي تبنى على الكسر في لغة الحجازيين، فسيأتي بعض التفصيل عنها، وكأحد عشر وأخواتي، أي الأعداد المركبة من 11 إلى 19 باستثناء 12، هذه أيضا تبنى على، ولكن تبنى على فتح الجزئين في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم. قبل وبعد لهما أربع حالات ستأتي إن شاء الله، ومن ضمن هذه الحالات أنها تبنى على الضم. إذا حذف لذلك وعلق وقال إذا حذف المضاف إليه وروي معناه وسوف يأتي تفصيل ذلك. وكمن من الموصولة أو الاستفهامية أو الشرطية، وكم الخبرية أو الاستفهامية في لزوم السكون وهو أصل البناء، وقال هو أصل البناء حتى لا يظن أحد أن السكون عارض أو أنه تابع للبناء بالحركات وإنما هو الأصل، ولذلك قال وهو أصل البناء. وفيما يلي شرح ابن هشام والتعليق عليه. قال رحمه الله لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته عقبت ذلك ببيان انقسامه الى معرب ومبني. طبعا هذا الكلام كلام ابن هشام. قال لما فرغت من تعريف الاسم بعد ما عرف الاسم بذكر شيء من علاماته، طبعا هو لم يذكر جميع علامات الاسم وإنما ذكر أهمها كما قلنا، ذكر ال باعتباره علامة في أوله، وذكر التنوين باعتباره علامة في آخره، وذكر الإسناد إليه باعتباره أهم علاماته بأن الاسم يكون مسند إليه. ولكن هناك علامات أخرى مثل الجر ودخول حروف الجر عليه والنداء لا ينادى إلا الاسم إلا، فهذه علامات أخرى لم يشر إليها ابن هشام وموجودة في الألفية كما قال ابن مالك بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل، أي حصل التمييز بهذه الأشياء التي ذكرها. فقال عقبت ذلك ببيان انقسامه إلى معرب ومبني. فجميع الأسماء إما أن تكون مبنية أو أن تكون معربة، وكذلك الأفعال كما سيأتي، أما الحروف فهي دائما مبنية. فقال ببيان انقسامي إلى معرب ومبني وقدمت المعرب لأنه الأصل وأخرت المبني لأنه الفرع. طيب لماذا المعرب هو الأصل؟ لأن الأسماء العادة فيها أن يتغير موضعها وموقعها والعوامل الداخلة عليها. الأسماء قد تأتي في فاعلا وقد تأتي مفعولا وقد تأتي مبتدأ وخبرا واسما مجرورا ومضافا إليه، فيتغير وضعها ويتغير موقعها في الكلام وتتغير كذلك العوامل الداخلة عليه. فالغالب في الأسماء التغير، والتغير هو الإعراب، فلذلك هو الأصل. أما البناء فهو فرع. لماذا فرع؟ لأن الكلمة لا تبنى إلا إذا أشبهت الحرف في وجه من الوجوه، إذا أشبهت الكلمة الحرف في الوضع يسمى الشبه الوضعي. إذا وضعت الكلمة، إذا وضع الاسم على حرف أو حرفين مثل الضمائر فإنها تبنى. لماذا؟ لأنها أشبهت الحرف وضعا، أي وضع أصل الحروف أن توضع على حرف أو حرفين مثل لام الجر وباء الجر ومثل من ومثل في من حروف الجر، فهذه وضعت على حرفين أو حرف. فكذلك الأسماء إذا وضعت على حرف أو حرفين أشبهت الاسم في الجانب الوضعي فبنيت مثله، وكذلك إذا أشبهت الأسماء الحروف في الشبه الاستعمالي، الشبه الاستعمالي حيث أن الأفعال تؤثر فيما بعدها ولا تتأثر بما قبلها. عذرا، الحروف تؤثر فيما بعدها ولا تتأثر بما قبلها، الحرف يؤثر ولا يتأثر. فكذلك إذا اتصف الاسم بهذه الصفة بحيث أنه أثر فيما بعده وعمل فيما بعده ولم تدخل عليه عوامل أو لم تؤثر فيه عوامل قبله فإنه يبنى كذلك ويسمى شبه استعمالي. ومثال ذلك أسماء الأفعال، أسماء الأفعال مثل صهن وحيهان كما سيأتي فإنها تبنى. لماذا؟ لأنها تعمل فيما بعدها، يكون بعدها فاعل ويكون كذلك بعدها مفعول حسب الفعل، حسب اسم الفعل، ولكن لا تتأثر بعوامل قبلها. وهناك ما يسمى بالشبه الافتقاري، الشبه الافتقاري، والشبه الافتقاري إذا كانت إذا كان الاسم مفتقرا لما بعده، وهذه من خواص الحروف، الحرف يفتقر كما قلنا منذ قليل، الحرف لا يدل على معنى بذاته، وإنما يدل على الحرف على معنى في غيره، فالحرف دائما يفتقر إلى ما بعده، فإذا كان الاسم مفتقرا لما بعده فإنه يبنى لشبهه بالحرف في الشبه الافتقاري. ومثال ذلك الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة تفتقر دائما إلى ما بعدها، تفتقر دائما إلى ما بعدها، فإذا قال إذا قلنا جاء الذي لا يفهم منها معنى ولا يفهم منها شيء، إلا إذا قلنا جاء الذي نجح، جاء الذي فاز، ففي هذا يتضح المعنى. فافتقار الأسماء إلى ما بعدها يجعلها تشبه الحرف شبها افتقاريا. والنوع الرابع من الشبه، الشبه المعنوي، إذا أشبهت الأسماء الحروف في المعنى، بعض الحروف وضعت لمعنى مثل الاستفهام، الاستفهام وضع له الهمزة وهل، فأسماء الاستفهام أشبهت الهمزة وهل من حيث المعنى، معنى الاستفهام، فلذلك بنيت لشبهها المعنوي بالأسماء. وكذلك أسماء الشرط أشبهت إن، إن الشرطية حرف، وهو الأصل أن الشرط يوضع له حرف، فلما وضعت أسماء للشرط بنيت كذلك مثل ما بنيت حروف الشرط. فهذه أربعة أسباب تبنى بها الأسماء، خلاصتها أن الاسم إذا أشبه الحرف بوجه من الوجوه سواء شبها افتقاريا أو معنويا أو وضعيا أو استعماليا فإنه يبنى كما يبنى الحرف. إذن ما الأصل؟ الأصل هو الإعراب في الأسماء أم البناء؟ الأصل في الأسماء الإعراب أم البناء؟ بارك الله فيكم، الأصل في الأسماء هو البناء، عذرا، الأصل في الأسماء هو الإعراب، بارك الله فيكم، الأصل في الأسماء الإعراب، كما قلنا أن الاسم الأصل فيه أن يتغير، يتغير موضعه من مكان، عذرا، يتغير موقعه في الجملة فيتغير حالة إعرابه، ولكن البناء عارض عليه بسبب البناء عارض عليه بسبب شبهه بالحرف. إذن ذكر المصنف الإعراب أولا لأنه هو الأصل بالنسبة للأسماء وتبعه بالبناء لأنه فرع عنه. قال رحمه الله: وذكرت أن المعرب، وذكرت أن المعرب هو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل كزيد. وبدأ ابن هشام يمثل فقال: تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، ألا ترى أن آخر زيد تغير بالضم والفتح والكسر بسبب ما دخل عليه من جاءني ورأيت والباء، بما دخل عليه جاءني فصارت زيد فاعلا فرفعت، ودخل عليه رأيت فصارت زيد مفعولا فنصبت، ودخلت عليها الباء فصارت اسما مجرورا فجرت، فتغير حالة، غيرت حالة الإعراب، قلنا زيد زيدا زيد، كل حسب السياق أو الجملة التي وقع فيها. قال رحمه الله: فلو كان التغير في غير الآخر لم يكن إعرابا. هذه نقطة مهمة، أن التغير لابد أن يكون في آخر الكلمة وليس في وسط الكلمة، وليس في وسط الكلمة، إذا كان التغير في أول الكلمة أو وسط الكلمة لا يتعلق بعلم النحو وإنما يتعلق بالصرف. قال فلو كان التغير في غير الآخر لم يكن إعرابا، كقولك في فل إذا صغرته فليس. هل حدث تغير في الكلمة أم لم يحدث؟ كلمة فلس عندما صغرناه وقلنا فليس، هل حدث تغير أم لم يحدث تغير؟ حدث، نعم حدث تغير، ولكن ليس في آخرها، ولكن ليس في آخرها، وإنما ضم أوله وفتح ثاني وزيدت ياء بعد ساكنة بعد ثاني، فهذا التغير ليس في آخر الكلمة، لذلك هذا ليس تغيرا في الإعراب وإنما هو تغير صرفي. وإذا كسرته، وإذا كسرته المقصود به جمع التكسير، جمع التكسير، جمع التكسير ماذا يحدث؟ الكلمة تتكسر، الحروف المتتالية يحدث تأتي بينها حروف وتتغير فيها حروف، فيحدث التكسير في الكلمة. عندما نقول في الفلس أفلس وفلوس، حدث تغير، ولكن هذا التغير في وسط الكلمة، لذلك لا يعد هذا علامة على الإعراب، لا يعد هذا علامة على إيه؟ على الإعراب. طبعا هل المقصود آخر الكلمة أصلا أم رسما؟ طبعا هذا يختلف حسب نوع الكلمة كما سيأتي معنا. المفرد التغير يكون في حركة الحرف الأخير، المثنى مثلا يكون التغير في الألف أو الياء، الجمع يكون في الواو والياء، يعني هذا التغير حسب نوع الكلمة، ولكنه دائما يتعلق بآخر الكلمة، دائما يتعلق بآخر الكلمة. إذا كانت الكلمة مفردة أو جمع تكسير أو حتى جمع مؤنث سالم، فالتغيير يكون بحركة آخره. أما جمع المذكر السالم والمثنى والأسماء الخمسة والأفعال أو الأمثلة الخمسة، فهذا التغير فيها يكون حسب كل واحد منها، يعني يكون بالحروف أو غيرها، كما سيأتي معنا إن شاء الله في علامات الإعراب وما يتعلق به. فعندما نقول آخر الكلمة يعني أن هذا التغير خاص بآخرها، لا يشترط الحرف الأخير، وإنما حسب نوع الكلمة وما يتعلق بها من إعراب. قال بارك الله فيكم، قال وكذا لو كان التغير في الآخر ولكنه ليس بسبب العوامل، وهذا أيضا يعني أمر في غاية الأهمية، قد يتغير آخر الكلمة ولكن هذا التغير ليس بسبب العوامل. ما مثال ذلك؟ قال كقولك جلست حيث، جلس زيد، حيث فيها لغات تأتي بالضم حيث وبالفتح حيث وبالكسر حيث، هذه لغات، ولكن هل هذه اللغات، هل هذا التغير حدث بسبب العوامل أم أن هذا خاص باللغة الكلمة؟ يعني هل غيرت تركيبة الكلمة؟ هل عندما أقول مثلا عندما آتي قبلها بناصب أو آتي قبلها بحرف جر هو الذي يؤثر فيها؟ لا، وإنما أقول جلست حيث وجلست حيث وجلست حيث، العامل واحد ولكن تغيرت الكلمة بسبب اللغة وليس بسبب العوامل. وهنا شرط، لذلك الإمام ابن هشام في التعريف قال ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل، يعني ليس تغير لغة وإنما أو لهجة وإنما تغير بسبب العوامل الداخل عليه. قال كقولك جلست حيث جلس زيد، فإنه يجوز أن تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر، إلا أن هذه الأوجه الثلاثة ليست بسبب العوامل. ألا ترى أن العامل واحد وهو جلس وقد وجد منه معه التغير المذكور؟ يعني واضح أن العامل واحد هو جلس، ومع ذلك التغير حدث يعني حسب اللغة التي أستخدمها أو التي أختارها في الكلام. قال رحمه الله ولما فرغت من ذكر المعرب ذكرت المبني. طبعا هو يعني لم يطل الكلام على المعرب لأنه سيأتي معنا في فصول كثيرة، يعني هو النحو كله يعني أو أغلبه إنما يتحدث عن الإعراب، كيف أعرب الكلمة، متى أرفعها، متى أنصبها، متى أجرها، إذا كانت فعلا متى أجزمها، فهذا كله سيأتي. فلذلك ولم يطل الكلام في الأفعال، ولكن سيطيل قليلا في، لم يطل الكلام في الإعراب ولكن سيطيل قليلا في البناء كما سيأتي معنا. قال رحمه الله ولما فرغت من ذكر المعرب ذكرت المبني، وأنه الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه. طبعا يعني نلاحظ هو لم يقل ولا يتغير حركة آخره، كما قلنا أن تغير الحركة هو أحد أنواع الإعراب وليس هو يعني كل الإعراب بالحركات، هناك إعراب بالحروف. وقال الذي يلزم طريقة واحدة، آخر الكلمة ثابت لا يتغير، ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه، يعني مهما دخل عليه من عوامل للرفع او للنصب او للجر او للجزم لا يتغير اخره. طبعا الجزم خاص بالافعال ونحن الان نتحدث عن الاسماء، فلا يتغير اخره لا برفع ولا بنصب ولا بجزم، وانما حسب ما سمع عن العرب. سمع مبني على الضم يكون مبني على الضم، سمع مبني على الفتح يكون مبني على الفتح، سمع بالكسر يكون بالكسر، سمع بالسكون يكون بالسكون. فكل هذه علامات بناء. وهنا نقف وقفة يسيرة، التفريق ما بين مصطلحات الإعراب ومصطلحات البناء. سيأتي معنا إن شاء الله عندما نتحدث عن الإعراب، سنجد أننا في الإعراب نتحدث بأربع مصطلحات: الرفع والنصب والجر والجزم. الرفع نقول اسم مرفوع أو منصوب أو مجرور أو فعل مجزوم، هذه المصطلحات التي تستخدم في الإعراب. أما في البناء فالمصطلحات متعلقة بأسماء الحركات. أما بالنسبة للبناء فالمصطلحات متعلقة ب أو المصطلحات البناء متعلقة بالحركات. فنقول مبني على الضم، مبني على الفتح، مبني على الكسر، مبني على السكون، والسكون ليس بحركة. والأصل هو البناء على السكون، والبناء على الضم أو الفتح أو الكسر يعني حسب ما سمع عن العرب. فهذه مصطلحات البناء. إذا تكون الكلمة إما مبني على الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون. لذلك هو قال ثم قسمت إلى أربعة أقسام. وهذه الأقسام أقسام البناء هنا هذه من حيث حركة البناء. أقسام البناء هنا من حيث حركة البناء، لأن البناء تقسيمه يختلف. هناك تقسيم للبناء من حيث نوع الكلمة، هل هي ضمير أم هي اسم إشارة أم اسم موصول أم اسم شرط أم اسم استفهام. وهناك تقسيم من حيث سبب البناء كما مر معنا منذ قليل، وهو إذا كان سببه افتقاري أو استعمالي أو معنوي أو وضعي. وهنا التقسيم من حيث حركة آخره، من حيث الحركة التي يبنى عليها. فقال قسمت إلى أربعة أقسام: مبني على الكسر. طبعا يجوز أن نقول مبني ويجوز أن نقول مبني. لو قلنا مبني فباعتبار البدل إما قبلها، وإذا قلنا مبني فباعتبارها خبر لمبتدأ محذوف، أي هي كذا وكذا وكذا، مبني على الكسر ومبني على الفتح. وهذه قاعدة عامة عندما يأتي عدد أو رقم ويأتي بعده تفصيل. يعني مثلا بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، يجوز أن نقول شهادتي أن لا إله إلا الله باعتبار الإتباع لما قبلها، ويجوز أن نقول شهادته باعتبارها خبر لمبتدأ محذوف، فيقول مثلا هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخر الحديث وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فمبني أو مبني على الكسر ومبني على الفتح ومبني على الضم ومبني على السكون. وطبعا كما قلنا السكون هو الأصل، وإن كان أخره فلأن الكلام عنه قليل. قال ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين. طبعا هذا الكلام كله مر معنا في المتن، وفي المتن قال عندما تحدث عن الكسر قال كهؤلاء في لزوم الكسر، يعني هناك ما يلزم الكسر قولا واحدا وهناك ما يختلف بناؤه حسب القبائل، فمنهم من يبني ومنهم من لا يبني. قال ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين: قسم متفق، نفس الكلام أيضا، قسم أو قسم، قسم متفق عليه وهو هؤلاء. طبعا هو لا يقصد بهؤلاء أنه قسم قائم بذاته، وإنما قصد فقط التمثيل. يعني هو لا يقصد أن هؤلاء هذه قسم، هؤلاء مجرد كلمة من الكلمات التي تبنى على الكسر من أسماء الإشارة. فهو ذكر هنا على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. قال قسم متفق، قسم متفق عليه وهو هؤلاء: فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال. العرب اتفقت على أن هؤلاء مبني على الكسر. نقول جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء، فهو لازم للكسر لا يتغير آخره، لا يتغير الكسر فيه عند جميع قبائل العرب. بارك الله فيك. قال وقسم مختلف فيه، وهو وقسم مختلف فيه، وهو حذامي وقطامي ونحوهما من الأعلام المؤنثة الآتية على وزن فعالي، وأمسي إذا أردت به اليوم الذي قبل يومي. وسيبدأ في تفصيل ذلك ما هو قال. القسم الثاني والذي اختلف فيه العرب ذكر فيه مثالين، مثال حذامي وقطامي ونحوهما من الأعلام المؤنثة الآتية على وزن فعال، أي علم مؤنث جاء على وزن فعالي يدخل في هذا القاعدة التي سنتحدث عنها. وأمسي إذا أردنا به اليوم الذي قبل يومك، يعني اليوم الذي يسبق اليوم الذي نحن فيه، أي البارحة، فهذا يسمى أمس، وله حكم سيأتي معنا كما هو في الشرح. قال رحمه الله: فأما باب حذام ونحوه فأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقة. إذن أهل الحجاز، لغة أهل الحجاز أن حذام عندهم تأتي مبنية على الكسر دائما، ففي الرفع وفي النصب وفي الجر تكون مبنية على الكسر. فيقولون: جاءتني حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي. وعلى ذلك جاء قول الشاعر: فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطى طيب المنام، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. هذا البيت قيل أنه لنجيم ابن صعب، وحذام هذه هي زوجته، ويريد أنها يعني مصدقة فيما تقول. فقال: فلولا المزعجات من الليالي، أي الأشياء التي تزعج الإنسان والشداد التي تمر به، لما ترك القطى طيب المنام، يعني إذا استيقظ القطى، قطى يعني نوع من الطيور يشبه الحمام، إذا استيقظ بالليل وصار يعني يغرد وكأنه يشكو ألامه ويترك النوم، يعني كأنه يعني تأثر بهذه الشداد وهذه المزعجات، فيعني قصد بذلك أن الشدائد تمنع الإنسان من النوم. ثم قال: إذا، وهذا هو الشاهد، قال: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. قد نسأل سؤال: حذامي هنا ما موقعها الإعرابي؟ طبعا احنا لم ندخل في النحو بعد، ولكن يعني باعتبار أننا في المرحلة الثانية، يعني الأسس إن شاء الله موجودة عند الجميع. إذا قالت حذامي، ما إعراب حذامي؟ بارك الله فيكم. حذامي فاعل، حذامي هنا فاعل، فالفاعل هنا الأصل فيه أنه يرفع أم ينصب أم يجر. الأصل في الفاعل أن يرفع، نعم، الأصل فيه الرفع. فهنا جاءت حذامي، إذا قالت حذامي، قالت حذامي أتى بها مكسورة، أتى بها مكسورة، فهي هنا مبنية على الكسر. طب نقول حذامي هنا، نقول مكسورة ولا نقول مجرورة؟ نقول حذامي هنا، نقول جاءت مجرورة أم جاءت بالكسر؟ نعم، نقول مبنية على الكسر، لأن الجر كما ذكرنا من المصطلحات الخاصة بالإعراب، وهي هنا خرجت من باب الإعراب، وإنما نتحدث عنها هنا باعتبار أنها مبنية. فقالت حذامي، قالت، جاءت في البيت في الشطر الأول والشطر الثاني، قالت حذامي، وفي الشطر الثاني كذلك، فإن قول ما قالت حذامي جاءت مع أنها فاعل مرفوع، ومع ذلك جاءت مبنية على الكسر. فإذا أردنا أن نعربها نقول حذامي، نقول مبني، نقول مبني على الكسر، فاعل مبني على الكسر في محل رفع، أو مبني على الكسر في محل رفع فاعل. قال: فذكرها في البيت مرتين مكسورة. لاحظ أن نقول مجرورة لما قال مكسورة مع أنها فاعل. قال رحمه الله: وافترقت بنو تميم فرقتين، فبعضهم يعرب ذلك كله. يعني بنو تميم افترقوا في باب حذامي وكل ما يسمى به من النساء على وزن فعالي، افترقوا فيه فريقين، بعضهم يعني ليس أغلبهم إنما بعضهم يعني يعرب ذلك كله، يعني يرفعه قال بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجراء، بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجراء. وهذا إعراب أي باب من الأبواب من اللي ذكرنا بارك الله فيكم. إذا كانت الكلمة ترفع بالضم وتنصب وتجر بالفتحة فتندرج تحت أي باب من الأبواب؟ من يذكرنا بارك الله فيكم؟ تندرج تحت باب أي باب من الأبواب؟ تندرج تحت باب الممنوع من الصرف. الممنوع من بارك الله فيكم جزاكم الله خير. باب الممنوع من الصرف هذا سيأتي. الممنوع من الصرف هي أسماء أشبهت الأفعال. إحنا قلنا المبنيات أشبهت الحروف فبنيت، لكن إذا أشبهت الأفعال كما سيأتي بوجوه معينة بوجود علة معينة أو علتين فإنها تفقد الجر وتفقد التنوين، تفقد الجر لأنه من خواص الأسماء وتفقد التنوين لأنها ضعفت في باب الإسمية. لذلك نسميها متمكن غير أمكن. الأسماء عندنا ثلاثة أنواع: متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن ومتمكن وغير متمكن. متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن وغير متمكن. المتمكن الأمكن هي الأسماء المعربة المتصرفة، الأسماء المعربة المصروفة، الأسماء المعربة المصروفة هذه تسمى متمكن أمكن، متمكن في باب الإسمية، وهو الذي مر معنا في تنوين التمكين. تنون أنت تنوين زي عندما نقول رجل محمد كتاب، فهذه متمكنة في باب الإسمية، أي ليس لها شبه بالحرف ولا بالاسم، ليس لها شبه بالحرف ولا عذرا ولا بالفعل، أسماء ليس لها شبه بالحرف ولا بالفعل، فهذه متمكنة في باب الإسمية، لذلك تنون وتجر. ومتمكن غير أمكن، متمكن غير أمكن وهي التي أشبهت الأفعال مثل الممنوع من الصرف، لذلك يفقد الجر في بعض حالاته ويفقد التنوين دائما، فيرفع بالضم وينصب وجر بالفتح. وغير متمكن وهو الذي أشبه الحرف، وغير متمكن وهو الذي أشبه الحرف وهو المبني الذي نتحدث عنه. فالمبني هو غير متمكن لأنه أشبه الحرف بشبه من الأشباه التي ذكرناها، فلذلك فإنه يبنى ولا يعرب. فهنا بعض العرب بعض بني تميم يعربون باب حزامي إعراب الممنوع من الصرف، فيرفعونه بالضمة وينصبونه ويجرونه بالفتحة، فيقولون جاءتني حزام بالضم، ورأيت حزام بالفتح، ومررت بحزام بالفتح. وطبعا يحق لنا هنا أن نقول الرفع والنصب والجر، يحق نقول حزام مرفوعة بالضمة لأنه أصبح باب إعراب وليس بناء، ورأيت حزام مرفوع منصوبة بالفتحة، ومررت بحزام مجرورة بالفتحة. إذا جاءتني حزام مرفوعة بالضمة علامة رفعها الضمة، ورأيت حزام منصوب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ومررت بحزام إذ اسم مجرور وعلامة جره الفتحة. وأكثرهم أي أكثر بني تميم وأكثرهم يفصل بين ما كان آخره راء كوباري اسم لقبيلة، وحضاري اسم لكوكب، وسفاري اسم لماء، فيبنيه على الكسر. سنعرض الشريحة التي بعدها ولكن نقف هنا قليلا. يعني أغلب بني تميم إذا كان وزن فعالي الذي سمي به المؤنث إذا سميت به امرأة، إذا كان أو أي مؤنث امرأة أو قبيلة أي عالم مؤنث إذا سمي بوزن فعالي وكان مختوما بالراء مثل وباري وحضاري وسفاري فإنهم يبنونه على الكسر، فإنهم يبنونه على الكسر. وإذا كان غير ذلك فيعربونه الإعراب الذي مضى وهو إعراب الممنوع من الصرف. قال رحمه الله: وسفاري اسم لماء. قال رحمه الله: وسفاري اسم لماء، فيبنيه على الكسر كالحجازيين.
وما ليس آخره راء كحزامي وقطامي فيعربه إعراب ما لا ينصرف. هذا هو المذهب الغالب عند بني تميم، أنهم إذا كانت الكلمة مختومة براء فعالي علم لمؤنث فإنهم يبنونها على الكسر وفي هذه وافق الحجازيين، وإذا كانت غير ذلك ليست مختومة براء ولكنها أيضا على وزن فعالي علم لمؤنث فإنهم في هذه الحالة يعربونها إعراب ما لا ينصرف. سؤال: ما هو إعراب ما لا ينصرف؟ ما هو إعراب ما لا ينصرف؟ نرجو من الجميع أن يكونوا معنا، بارك الله فيكم. كيف يعرب الاسم الذي لا ينصرف؟ ذكرناه منذ قليل. بماذا يرفع وبماذا ينصب وبماذا يجر؟ نعم، يجر وينصب بالفتحة ويرفع بالضم، يرفع بالضم وينصب ويجر بالكسر بالفتح. نعم، بارك الله فيك. يرفع بالضم وينصب ويجر بالفتح، يرفع بالضم وينصب ويجر بالفتح، هذا إعراب ما لا ينصرف. انتقل المصنف رحمه الله وهو الشارح كذلك قال إلى أمس. احنا قلنا حتى لا نتوه أو حتى لا يذهب منا الباب، احنا قلنا هو يتحدث الآن عن المبني على ماذا؟ نحن نتحدث الآن عن المبني على أي حركة من الحركات؟ على الكسر، بارك الله فيكم. نحن نتحدث الآن عن المبني على الكسر. قال هناك محل اتفاق هؤلاء، هذه اتفق العرب جميعا أنها مبني على الكسر، وهناك محل خلاف حذامي وبابها وأمس، ففيها خلاف عن العرب. مضى معنا باب حذام والآن نتحدث عن أمس. قال وأما أمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك، إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك. طبعا كلمة أمس هي إذا يعني يقال فيها من باب الأسئلة أو من باب الفوازير كما يقال، إذا عرفت نكرت وإذا نكرت عرفت. كلمة أمس إذا عرفت نكرت وإذا نكرت عرفت، كيف ذلك؟ إذا عرفت أي إذا لحقتها الألف واللام، إذا قلنا الأمس فإنها تدل على نكرة، أي أي يوم مضى بدون تحديد. إذا قلنا جاء زيد الأمس، فالأمس أي يوم مضى، سواء اليوم الماضي مباشرة أو قبله بأيام، أي يوم مضى يسمى الأمس. تمام. لكن أمس إذا قال جاء أمس أي اليوم السابق ليومنا، اليوم السابق ليومنا، فإذا جاءت نكرة دلت على يوم معرف تحديدا وهو اليوم السابق ليومنا، أما إذا جاءت معرفة فتدل على أي يوم مضى وتكون بمعنى الماضي. فهذا بالنسبة لكلمة أمس. قال إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك فأهل الحجاز يبنونه على الكسر، فأهل الحجاز يبنونه على الكسر فيقولون مضى أمسي واعتكفت أمسي وما رأيته مذ أمسي، بالكسر في الأحوال الثلاثة. يبقى مثل ما فعلوا في حذامي بنوها على الكسر دائما، كذلك في أمس بنوها على الكسر دائما، فقالوا مضى أمسي فاعل، اعتكفت أمسي، اعتكفت أمسي هنا جاءت في محل نصب، ومع ذلك بنيت على الكسر، جاءت في محل نصب على الظرفية، وكذلك ما رأيت مذ أمسي هنا جاءت اسما مجرورا باعتبار مذ حرف جر، ومع طبعا قد يقول قائل قبل حرف جر وهي جاءت مجرورة إذا فهي معربة، نقول لا، هنا الجر أو الكسرة هنا لم تأتي بسبب الموقع العربي وإنما هي لازمة له. بارك الله فيكم. بالأمس كان درسنا السابق، هذا كان منذ أيام ولم يكن أمس درسا، أي اليوم السابق مباشرة لم يكن هناك درس. جزاكم الله خيرا، جملة طيبة. فكما قلنا ما رأيت مذ أمسي، لا يقول قائل أن هنا أمس جاءت معربة مجرورة بالكسر، لأن الكسر لازم لها بدليل أننا قلنا مضى أمسي واعتكفت أمسي ولم تذهب الكسرة مع تغير الموقع العربي. بالكسر في الأحوال الثلاثة. قال الشاعر منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورد، اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس. طبعا هنا يستدل هشام بهذه الأبيات على أن كلمة أمس تبنى على الكسر، وهذه الأبيات منسوبة إلى تبع بن الأقرن، ومعناها أي منع البقاء، البقاء الخلود في الدنيا. طبعا البقاء هنا مفعول به مقدم، يعني يقول تقلب الشمس، تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، يعني توالي الأيام وطلوع الشمس وغروبها، هذا منع البقاء، يعني لا يبقى تقلب الليل والنهار، لا يبقى معه الإنسان، لا يخلد في الدنيا، فهذا منع البقاء، منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، يعني تطلع الشمس من جهة وتمسي من جهة أخرى، فلو كان البقاء لشيء لكانت الشمس باقية في جهة واحدة. وطلوعها حمراء صافية، تنظر الشمس حين الشروق تجدها حمراء صافية، وغروبها صفراء كالورس، الورس هو الزعفران ولونه أصفر، وهي تغرب يعني يصيبها إصفرار، يعني وكأنه مرض، يعني أو كأنه نهاية، فهذا يعني يشبه زوال الدنيا بالغروب. اليوم أعلم ما يجيء به، يعني نقول أنا في هذا اليوم أستطيع أن أعلم ما يحدث، ما زلت في يومي، يعني ما يحدث في ساعتي، ومضى بفصل قضائه أمس، أي اليوم السابق مضى وانتهى بقضائه وبما فيه، لا أملك فيه شيئا، واليوم الذي أنا فيه غدا سيصير يوما سابقا، وهكذا كل يوم مضى لا يملك الإنسان فيه من أمره شيئا، فهذا كله دليل على عدم بقاء الدنيا وعدم خلود الإنسان فيها وانتهاء الحياة في هذه الدنيا وانتقال الإنسان إلى حياة البرزخ ثم إلى الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يقينا عذاب القبر وعذاب النار. قال الشاهد هنا ومضى بفصل قضائه أمس، أمس هنا إعرابها كما قال ابن هشام، فأمس في البيت فاعل لمضى، يعني الفعل مضى فاعله أمس، وهو مكسور كما ترى. لماذا مكسور؟ لأنه مبني على الكسر، وهذا على لغة أهل الحجاز الذين يبنون على الكسر. وافترقت بنو تميم فرقة كذلك، يعني كما افترقت بنو تميم في حزامي افترقت كذلك في كلمة أمس. ولعلنا يعني إن شاء الله يعني نختم هذه القاعدة سريعا، الوقت داهمنا. قال رحمه الله فمنهم من أعربه بالضمة رفعا وبالفتحة مطلقا. طيب هذا أي إعراب هذا؟ بالضمة رفعا وبالفتحة مطلقا، ماذا يقصد بقوله مطلقا؟ وما هذا الإعراب؟ نريد إجابات سريعة، بارك الله فيكم. قال بالضمة رفعا، ماذا بقي معنا بعد الرفع؟ بارك الله فيكم، نعيد السؤال. وقال بالضمة رفعا وبالفتحة مطلقا، ما مقصده بقول مطلقا؟ نعم بارك الله فيكم، أي في حالة النصب وحالة الجر، أي في حالة النصب وحالة الجر، ما سوى الضم، بارك الله فيكم. إذا ما سوى الضم يكون بالفتحة، وهذا إعراب ماذا؟ أي أنواع الإعراب ذكرناه كثيرا في هذه الليلة، هذا إعراب الممنوع من الصرف. إذن بنو تميم الفريق الأول منهم يعاملون أمس معاملة الممنوع من الصرف، لماذا منعوه من الصرف؟ قالوا بسبب العدل، بسبب ما فيه من العدل، العدل يعني أنه عدل، المفترض اليوم السابق المفترض أننا نقول فيه الأمس، الأصل في اليوم السابق أن نقول فيه الأمس، ولكن عندما عدل عنه، عندما عدل عنه وصار بدون ألف ولام كان هذا سببا لمنعه من الصرف، وهذا العدل هذا سيأتي معنا إن شاء الله في أنواع المؤمنين من الصرف. قال فقال مضى أمس بالضمة واعتكفت أمسا، طبعا بالنصب بالفتحة، وما رأيت مذ أمسا مجرور أيضا بالفتحة بالفتح. قال الشاعر، وبدأ يستدل بدليل آخر. قال الشاعر: لقد رأيت عجبا منذ أمس عجائزا مثل السعالي خمسة، يأكلن ما في رحلهن همسا، لا ترك الله لهن ضرسا، ولا لقين الدهر إلا تعسا. يعني أبيات فيها شيء من الطرافة، وهذه الأبيات يعني مجهولة قائلها، مجهول يعني ليس معروفا. هو يقول: لقد رأيت عجبا مذ أمسا، نرى أمرا عجيبا، عجائزا أي نساء عجائز، عجائز جمع عجوز، عجائزا مثل السعالي خمسة. فكلمة يعني رأى خمسة عجائز، وعليكم السلام ورحمة الله، رأى خمسة عجائز مثل السعالي. السعالي هي الغول، كائن خرافي من الكائنات التي وجدت عند في كلام العرب الجاهلية. يعني يشبه هؤلاء العجائز بالسعالي أو بالغيلان. يأكلن ما في رحلهن همسة، يعني يأكلن ما معهن من الطعام، ثم يدعو عليهن يقول: لا ترك الله لهن ضرسا، ولا لقين الدهر إلا تعسا. وكلام واضح. الشاهد في هذه الأبيات قوله: لقد رأيت عجبا مذ أمسا. مذ هنا حرف جر، والأصل أن يأتي ما بعدها مجرورا، أن يأتي بعدها مجرورا، ولكن هنا جاء ما بعدها منصوبا، جاء ما بعدها عذرا. يعني الأصل يأتي ما بعدها، طبعا على القول الأول، القول الإجازيين، أنها مبنية على الكسر. هنا لم تبنى على الكسر، وإنما جاءت مجرورة بالفتحة باعتبارها ممنوعة من الصرف. جاءت مجرورة بالفتحة باعتبارها ممنوعة من الصرف. مذ أمسى، ويعني قال بعضهم أن أمسى هنا هي فعل ماضي، ولو كانت كذلك لكتبت بالياء التي نسميها بالألف اللينة. إذا كانت فعلا نقول أمسى تكتب بالياء التي تسمى بالألف اللينة. فهذا قول من أقوال قال أمسى هنا في يعني أمسى مذ أمسى المساء، ولكن على اعتبارها مذ أمسى باعتبارها اسما، فهي هنا جاءت مجرورة وعلامة جرها الفتحة. والفريق الثاني قال: ومنهم من أعربه بالضمة رفعا، أين فاعلها؟ قلنا فاعلها يكون محذوفا، مذ أمسى المساء، وسيذكرها ابن هشام، فاعلها محذوفا مذ أمسى أي المساء، وفهم من السياق على قول من الأقوال، وهو قول يعني ليس بالقوي، بسبب أن كتابة الفعل تختلف قليلا في رسمها عن كتابة الاسم باعتبار الألف. ومنهم من أعرب بالضمة رفعا وبناه على الكسر نصبا وجرا، يعني بعض بنو تميم يعربونه يرفعونه بالضمة، ولكن في حالة النصب والجر يبنونه على الكسر، في حالة النصب والجر يبنونه على الكسر. وزعم الزجاجي أن من العرب من يبني أمس على الفتح. طبعا قوله وزعم هذه إشارة إلى أنه قول ضعيف، قوله زعم أي إشارة أنه قوله ضعيف. قال: وزعم الزجاجي أن من العرب من يبني أمس على الفتح، وأنشد عليه قول مذ أمس. يعني هذا البيت الذي سبق معنا استدل به الزجاجي على أن أمس هنا مبني على الفتح، ولكن طبعا كما قال ابن هشام وهو وهم، والصواب ما قدمناه من أنه معرب غير منصرف، يعني أنه يعرب إعراب الممنوع من الصرف، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. وزعم بعضهم كما ذكرنا منذ قليل أن أمس في البيت فعل ماض وفاعله مستتر، والتقدير مذ أمسى المساء. وهذا يعني كما قلنا هذا القول المردود بالكتابة التي اختلف فيها الفعل أمسى كما هو مكتوب أمامكم عن الموجود في البيت. فهذا يعني مما يتعلق بالبناء على الكسر، والذي سيأتي بعده إن شاء الله كلام المصنف وهو الشارح كذلك عن المبني على الفتح وما يليه. يعني قد يكون المقدار الذي نأخذه يعني قليلا أو لا أدري هو بالنسبة لكم كثيرا، ولكن الغرض كما قلنا أننا نقف مع كلام ابن هشام ونفهمه ونكون قد تعايشنا مع هذا الكتاب من كتب التراث. نحن لا نضيف كثيرا أو لا نضيف شيئا، وإنما فقط يعني نحاول أن نوضح الألفاظ بصورة يسيرة، وهو يعني كلام ابن هشام، هو ابن هشام معروف من العلماء الذين يتميزون بالأسلوب السهل واليسير. ويعني من باب الأمانة طبعا، الطبعة التي نأخذ منها هذه الشرائح هي طبعة الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله، المكتبة العصيرية. وأغلب التعليقات التي نذكرها غالبا ما تكون مستفادة من تعليقات الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، وهم أئمة التحقيق رحمه الله، ومن الذين خدموا كتب ابن هشام خدمة طيبة. فيعني أغلب ما نضيفه من تعليقات قد يكون أو هو في الغالب مستفاد من تحقيقه. لذلك فهذه الطبعة هي التي اعتمدناها لكم وموجودة على موقع الجامعة، بحيث من يقرأ شرح ابن هشام ويجد تحقيقات أو تعليقات الشيخ محي الدين في أسفل الصفحة يجد تناسقا ما بين المحاضرة التي سمعها وما بين الشرح الذي بين يديه، فإن شاء الله تكون فيها إفادة طيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم، ونعتذر إذا كنا قد أخذنا زيادة عن وقتنا. وقبل ذلك نعتذر أننا قد تأخرنا بعض الدقائق في بداية الدرس، ولعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا يعني للالتزام بالوقت ابتداء وانتهاء. ونسعد بأي تعليقات أو أي نصائح أو أي توجيهات منكم، فإنما نرجو أن نتعلم جميعا من بعضنا، ولا حرمنا الله من هذا اللقاء الطيب والاستفادة منه. نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.